السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع استتمام كتاب فضل من استبرأ لدينه من كتاب صحيح البخاري. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يتم علينا النعمة بإتمام الكتاب كله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان.
باب
أداء خمس من الإيمان،
هو طبعا بضم الميم وأيضا ممكن تسكنها.
لم يذكر الحج. لم يذكر الحج ولا
خلاص، هذه إشكاليات. هو طبعا يذكر الحج لأنه لم يفرض، لأن أنت أصلا هو لو كان طبعا إذا قلت التسكين هيبقى المقصود به إيش؟ الخمس، وفتح أيضا الخاء، أيضا الخمس المقصود بها الخمس، يعني خمس أركان اللي هي أركان الإسلام، مفهوم؟ وكأنه هذا يرجع، لو قلنا بهذا سيرجع إلى إيش؟ إلى ما يتبنى البخاري كما سنبين. نعم. إيش اللي يتبنى البخاري؟ شو أنت سريع متحفز اللي به، ليس مجنونا أنك متحفز دائما، هذه قوة صراحة.
قال الإمام البخاري،
زادكم الله حرصا،
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد،
صاحب الجعديات، علي بن جعد الثقة الثابت الأمين.
قال أخبرنا
أنا أنت ما يعني ما أدري إذا أقول لك ما تصبر، تكلمنا عنه
لا.
إمام حجة ثقة ثابت الأمين علي بن جعد هو أحد الأثبات الثقات الأثبات رواه له جماعة.
قال أخبرنا شعبة
أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام الثقة الثبت الأمين الذي كان يرى بأن التدليس جرح، وكان يقول: أيحسب أحدكم أن يدلس وأنا بين أظهركم؟ رواه له جماعة.
عن أبي جمرة،
أبو جمرة أنا خرجته، من؟ نصر بن من؟ نصر بن عمران، صح،
هو الوحيد الذي
نعم، هو الحافظ بن حجر ذكر هنا في الفتح نفسه نصر بن عمران، نعم، من ثقات الأثبات، من ثقات التابعين. وأبو جمرة أصلا من الأخيار، لا سيما وأنه ورد الحفاوة من ابن عباس، ورد الحفاوة من ابن عباس للأمرين سنبينهما، لأمر الطلب وأيضا لأمر آخر، لأنه كان سببا في توثيق العلم الذي عند ابن عباس كما سنبين. ذاك العالم يفرح جدا أن يرى أنه يعني أي عالم لما يفتي فتوى أو طالب علم يفتي فتوى ثم بعد ذلك يأتيه رجل يقول له: أنا سمعت العالم الفلاني قد قال كذلك، يخر سجدا على ما رأى من موافقة العلماء. لذلك نحن دائما نقول طالب العلم الذي يريد أن يتصدر نقول له: تمهل وانظر في المسائل، إن كنت محدثا فانظر بالحديث، ابحث الحديث تصحيحا وضعيفا، وانظر قول العلماء، فإن وافقت فهي حي هلا وأهلا وسهلا، أشرقت شمسك، وإن خالفت فتمهل ما زال. أيضا في المسائل الفقهية، إن كنت فقيها فانظر المسائل الفقهية، فحللها وفرع عليها وانظر فيها وحلل المسألة في أصلها والنزاع فيها والراجح والمرجوح، وانظر إلى كلام المتقنين من العلماء، فإن وافقت فقد أشرقت شمسك وإلا فتمهل. فابن عباس كان فرحا جدا لأنه توثيق العلم الذي كان عنده بسبب جمرة رؤيا رآها يعني. نعم، سيأتي.
قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره.
شوف هذه إكراما له الآن. وابن عباس رضي الله عنه أرضاه هو ابن عم رسول الله سلم ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين رواه له الجماعة، وهو من العبادلة الأربعة كما بين.
قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي.
الله أكبر.
فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم.
وهنا يعني هو قال إن وفد عبد القيس كان استدلالا من ابن عباس أنه كان أراد أبو جمرة الانتباز، نشرب التمر في الماء في جرة الانتباز ها؟ لا لا ينتبز ويبقيه طبعا ليلة أو ليلتين. فقال له ابن عباس مستدلا بأن الانتباز محرم بهذا الحديث، والدلالة أن العالم إذا أفتى يفتي بإيش؟ بالدليل. نعم.
قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة.
الله.
فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
نعم، هذا حديث عظيم في جمل عظيمة جدا، يعني إن شاء الله لا يكون إجاز بإخلال، يكون إجاز بأداء. يعني أقول هذا الحديث العظيم، أولا التبويب أداء الخمس من الإيمان. إذا قلنا أداء الخمس بعضهم ربطها بذلك، أداء الخمس لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ذكر الشهادة وذكر الصلاة وذكر الصيام، لكنه لم يذكر إيش الحج، قالوا لم يفرض. يبقى إذن ذكر أركان الإسلام، فيكون هذا موافق لمنهج البخاري، وهو أن الإسلام هو الإيمان، يكون هو موافق لمنهج البخاري الذي يقول بأن الإسلام هو الإيمان. لكن ليس هذا الذي يعني يرمي إليه البخاري. البخاري هنا في أداء الخمس من الإيمان يذكر بأن الخمس، والخمس هذه من أعمال الظاهر لأنها من الصدقات، هذه من العبادات. العبادات عبادات، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات قلبية. عبادات ثلاث، عبادات قلبية وهي الأصل، التوكل، الخشية، الإنابة، الخوف، الرجاء. عبادات بدنية، الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد. عبادات سيب الحج هذا يدخل في أمر آخر. عبادات مالية، الصدقات، الزكوات. عبادات بدنية مالية طبعا تدخل فيها لا الحج، لا تدخل فيها عبادات بدنية مالية حق، وطبعا الجهاد أيضا لأنه سوى بينهما. قال جهاد كنا الحج، عندما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الغرض المقصود بأن العبادات هنا عبادات، العبادات المالية، وهي من أفضل العبادات لأنها عبادات فيها النفع المتعدد، العبادات فيها نفع المتعدد. كأنه قال هنا الآن الأعمال من الإيمان على نفس التبويب وعلى نفس النسق الذي نمشي عليه، لأن الإعطاء الخمس من المغنم هذه من العبادات المالية، إذن هي من الأعمال والأعمال من الإيمان. وبالإعطاء يزداد الإيمان، وبالمنع أو بالغلول ينقص الإيمان. يبقى إذن يمشي على نفس الوتيرة في التبويب على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، على نفس التبويب. ما زلنا نسير على نفس تبويب الإمام البخاري في هذا الباب. قال أداء الخمس من الإيمان، وأما إذا قال الخمس فهذا خطأ وليس بصحيح، هذا خطأ وليس وإلا فهي مستقاة من قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآخر الآيات. هذا بالنسبة للتبويب. بالنسبة للمسائل التعلق بالحديث، قال ابن عباس رضي الله عنه أنه أبو جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، وهذا إكرام لطالب العلم، فيها إكرام لطالب العلم، والحق بأنها من الأدب إكرام طالب العلم. وإجلى فابن عباس رضي الله عنه قال عن أهل العلم عن طالب العلم قال بكم أكرم، بكم أكرم عند ربي. وهو كان يقول ساعة الظفر عندي، ساعة الظفر عندي
أن أجد عالما أعلم مني. شوف النبل إيش بيأتي، يقول فأجلس فلا أتكلم حتى أتعلم أستفيد، طالما عالم أسكت حتى أستفيد منه وأتعلم منه، أو ما هو قرين لي، من هو قرين لي فأتذاكر أنا وهو تثبيت العلم، أو من كان أدنى مني فهذا الذي أكتسب فيه الأجر فيعلمه. ذاك بكم أكرم، وإكرام طالب العلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث وطبعا في السير كما قلنا يتساهل في الأسانيد، قال أنس لما جاءه ثابت أو غير ثابت قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان سلم يستوصي بطلبة العلم خيرا، يستوصي بطلبة العلم خيرا، فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإكرام طالب العلم هو إكرام للأمة، لأن رفعة الأمة منوطة بوجود طلبة العلم، ولأن قيام الساعة لا يكون إلا باندثار أهل العلم. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله يأخذ العلم انتزاعا انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء حتى لم يبقى عالم ولم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فصغروا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك كان من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، الأصاغر عند الأصاغر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن والخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق، أو قال الفاسق يتكلم في أمر في أمر العام. في رواية قال الرجل التافه، في رواية قال الرجل التافه يتكلم في أمر في أمر العام. فأكرمه ابن عباس، وهذه دلالة على فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يقال أن ابن عباس أصالة لما قال له قال أقم عندي أجعل حتى أجعل لك سهما، العلماء قالوا تخريج هذا الكلام أنه أراد أن يجعل له جعلا لأمرين. الأمر الأول أنه كان يجلس على سرير ابن عباس يترجم كلام ابن عباس، ابن عباس كان يفسر، وكان أبو جمرة متقنا في اللغة الفارسية فكان يترجمها للعجم حتى يعني يعلموا ما يقوله ابن عباس. كما قلنا قال قال أحدهم قال لو سمعه الديلم أو أهل فارس أو الروم لأسلموا من حسن إلقاء الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فأراد أن يجعل له جعلا بسبب أنه أفاد الناس بترجمة كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. بعض ما يقول الترجمة هنا ليست ترجمة ولكنها توصيل كلام ابن عباس لغيره كالمستمع الذي يوصل لغيره، ولكن هو كان على سريره، فالصحيح أنها ترجمة، ترجمة كلام ابن عباس. والحق بأنه لم يجعل له هذا الجعل بسبب الترجمة، لا، كان بسبب توثيق العلم الذي عند ابن عباس، لأنه جاء يسأل ابن عباس، كان هذا عام الحج، فجاء يسأل ابن عباس عن المتعة فقال يا وليبة تمتع، أمر بالتمتع. لما سأل ابن عباس؟ قال نهاني فلان ونهاني فلان عن المتعة، ولأن عمر كان ينهى عن المتعة وكان يقول بالإفراد، وأبو بكر كان ينهى عن المتعة ويقول بالإفراد، وعثمان أيضا كان ينهى عن المتعة، فأمر ابن عباس بالمتعة. فلما أمر بالمتعة نام، فلما نام فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. جاءه في المنام يعني ما ألهم في قلبي ملك يبشره، قال عمرة متقبلة وحج مبرور، فقام مسرورا. فقال ابن عباس، فاشتد سرور ابن عباس لما وافق علم ابن عباس لأنه أمره، فابتسم ابن عباس قال سنة نبيكم سنة نبيكم سنة نبيكم، يعني سنة نبيكم التمتع، لأن السلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهد ولا جعلتها عمرة ولا تحللت، فتمنى أن السلام الأفضل. لذلك قال ابن عباس سنة نبيكم سنة نبيكم سنة سنة نبيكم، ففرح جدا أن وافق الرؤية وافقت علم ابن عباس رضي الله عنه. ذلك قال أقم عندي أعطيك جعلا، وهذه فيها دلالة على أن المبشر من حال العرب أنه يكافئ الذي بشره، المبشر يكافئ، وهذا حدث كثيرا. يعني كعب بن مالك لما نزلت توبته قام الصارخ بعدما سمع، هو فقط سمع الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، ذهب إليه مسرعا فقال أبشر بخير يوم طلعت على الشمس، أبشر بخير يوم، ثم قرأ عليه الآيات. يقول فما وجدت شيئا فخلعت ثيابي، ثياب الرعاية، وكان هذا ما عنده إلا هي، فخلعت ثيابي فأعطته إياها، ثم ذهبت فاستعرت ثوبا فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده إلا هو، لكن أعطاه بشارة. أعجب البشارات التي علمها تاريخيا عند العلماء بشارة وصلت للعز بن عبد السلام، لكن ما هي البشارة؟ تعرفون إيش البشارة؟ البشارة أن ولي الأمر بعث عليه فقال كن في بيتك ولا تفتي الناس لا تجعل، فذهب مسرعا فلم يجد شيئا إلا الخمرة التي صلى عليه، فقال الرجل قد أحسنت إلي وأجدت، هذه مكافأة لبشارتك. وجد أن انكفافه عن الفتوى أو عن المجالس هذا لما يريد ينجو بنفسه يا أخوة. وعندما يسأل الله تعالى أعطيتك علما لم تعلمه، ربي قد برئت ساحتي. وهذا الذي فعله البخاري عندما بعث عليه الوري، قال تعالى للقصر وللأمر، تعالى للقصر لولدي يريدان إجازة في البخاري. فبعث عليه بنفس الورقة قلبها. هؤلاء لهم عز عجيب، اللهم اغفر لنا في زمننا هذا يا رب العالمين. فكتب عليه قال أما بعد، السلام عليك، أما بعد فأنت ولي الأمر، لك أن توقفني عن درسي ولك أن تأمر باستمراره، ومن رام العلم فليأتنا، لا العلم لا يأتي لأحد. إيش هذا؟ قال من رام العلم فليأتنا والعلم لا يأتي لأحد. هذه حديث النفس، حديث النفس. فلذلك العز بن عسان ورد الفرصة الكبيرة في البشارة أنه كف عن فتوى وأراح نفسه وبرئت ساحته أمام الله تلف. لكن من السنة أن المبشر يكافئ الذي، فهو لما بشر ابن عباس بهذا أراد أن يعطيه جعلا، قال ابقى أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس. كان سبب ما هذا المقول أن ابن عباس جاء أبو جمرة وأراد أن يشرب النبيذ. النبيذ عشان ما أحد يعني النبيذ عندنا في العوام تقول نبيذ الخمر على طول. النبيذ هو شيء ينتبس في الماء. في عادتنا في أهل مصر ما أعرف دائما نفس الأمر قريبة منها. في رمضان في شراب اليميشمة، طبعا النبيا كلها طبعا تستلوم كله من عندنا يعني. فيوضع الزبيب واليميش وهذه المكسرات توضع في الماء تبرد، فكلها طعم حلو جدا عند الخشاف. ها؟ إيش تقول؟ ما مرش عليك أنت من أدغال أفريقيا، فإنك هذا قريب يعني المبلوط قريب أنت.
الاسم
ما الاسم، لكن هذا وضع الزبيب والخشاف ما تعرفه؟ وصلت الحمد لله أنا وصلت. فهذا هو هذا الانتباه. فهو أراد ذلك، فابن عباس نهى وقال نهى نسرع الانتباه وسرد هذا الحديث. وهذه فيها دلالة أن ابن عباس لم يصل إليه النسخ، لأن حقا في أول الإسلام نهى نسرع الانتباه، ثم بعد ذلك نسخ هذا كما سنبين بأن السلام كان ينتبه له، كان السلام يأمر فينتبه له بأبي هو وأمي. قال سنبين هذا التوقيت تأخيذا شفيا. قال إن عبد القيس لما أتى السلام قال من القوم، فيها لابد التعرف على من يأتي غريبا. قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. والعجيب أن السلام ما قال لجبريل من أنت، هل جبريل جاء وكان غريبا ولم يقل من له من أنت؟ إما غريب وغريب على الجميع وغريب على السلام، إما أن يقول السلام علم أنه جبريل لأنه قال وكان يأتينا على صورة رجل وهذا أيسره، فأعلم أنه جبريل. وإما أنه لما ابتدر بالسؤال انشغل السلام عن أن يسأله من أنت لأنه عجله بيش بالسؤال. قال من القوم، فقالوا ربيعة. وهذا فيها مسألة فقهية مهمة جدا، ما هي يا طارق؟ هي مسألة أصولية. قال من الوفد، من القوم؟ قالوا ربيعة. والحق العرب يقولون العرب تذكر الكل تقصد به الجزء، العرب تذكر الكل تقصد به الجزء، وهو من باب الأصولي ذكر العام يراد به الخصوص، يذكرون الكل يراد به الجزء. مثل إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. هو قال من أدرك السجدة يقصد بالسجدة إيش؟ تمام الركعة. فهو ذكر جزءا منها ويقصد الكل، والعكس بالعكس. قال فمن أدرك ركعة فقد أدرك السجدة. أدرك السجدة يعني أدرك إيش؟ الصلاة. فهو يذكرون الكل ويقصد بالكل الجزء. ولما هنا؟ كيف ذلك يا أستاذ طارق؟ مش رجل، هم يعني هم ركب، والركب يصل لثلاث عشرة رجلا، لكن ربيعهم ليس بربيع، هم بعض ربيع. فقالوا ربيع. وقال النسائي شوف أنا إقرار النبي دلالة، هذه دلالات عند العرب. فقال النسائي مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذه مسألة أخرى تدل على حسن خلق النسائي، رفعة خلق النسائي، وهي كما قالت خديجة رضي الله عنها، لا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت سمات وصفات علية سامية لأن الإنسان قالت إنك لا تكرم الضيف، وهذه من شيم الكرام، هذه من شيم الكرام. ولذلك إبراهيم عليه السلام الله تعالى مدحه من أعظم الصفات والسمات هي الكرم، فجاء بعجل حنيف. ولذلك نقول بأن الكرم من كرم الضيافة من أعلى سمات وصفات الأخلاقات الرقية. وكان السلام كذلك قال إنك لا تكرم الضيف، وهنا أنهش وبشر أن تكلم بالكلام الحسن لهؤلاء، قال مرحبا بالقوم. وهذه الأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا. والأمر الثاني هو تكريم لهؤلاء لأمرين. الأمر الأول لإسلامهم، جاءوا مسلمين فأراد أن يكرمهم بإسلامهم. الأمر الثاني إكرامهم لرحلتهم في الطلب، تتدل منها بالمسألة هنا على الرحلة في طلب العلم. الرحلة طبعا تركوا أقوامهم وهم شباب صغار وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا. لذلك قال يعني أن تخبرنا بما نتعبد به وندخل به الجنة ونخبر من ورانا. دول جاءوا متعلمين متعبدين معلمين، وهذه صفة العالم الرباني. العالم الرباني والذي يتعلم العلم فيتعبد به ويعلمه، ولا يخلو من معصية ولا يخلو من زلل، لكن هذه هي السمة الغالبة في العالم الرباني. فهنا الرحلة في طلب العلم هم رحلوا للطلب. وأنا أعجب كل العجب إن جاء العلم لأناس ففروا منه. هناك أناس يدفعون الأموال ليرحلوا للطلب فيأتيهم العلم فيفرون. هذه دلالة أن هؤلاء عندهم عته مغولي، عندهم جهل مركب، أو أنهم لا حظ لهم في الخير. إن أصبت فصوبوني وإن أخطأت فخطئوني. حقا كانت الغنيمة كل الغنيمة أن يجد الطالب عالما يظهر به، لا ينام لا يأكل لا يشرب حتى يستوعب ما عنده. كانوا يفعلون ذلك وكانوا يحرصون كل الحرص على أنهم لو سمعوا البخاري كان إذا نزل بلدة ينصرون عليه الدراهم والدنانير، تكتظ المجالس بنزول وكيع بن جراح التنين. فهنا الرحلة في طلب العلم رحلوا فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب الصالحين دأب العلماء. جابر بن عبد الله رحل من أجل حديث لعبد الله بن أنيس، أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر من أجل حديث، رحلوا جميعا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل دار الدنيا مرتين من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحد معي وأنفق الأموال التي ورثها عن أبيه ألف درهم أنفقها عن بكرة أبيها من أجل أن يحصل هذا العلم المجاح والتعديل. قال مرحبا من قوم، أنا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم الناس خلقا بأبي هو أمي. قال غير مرحبا، والعلماء يقول مرحبا من الرحمة السعة، يعني هللت سهلا وهللت إيش اهلا ومرحبا لك سعه، وانت في كرم وضيافه وقرى. فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم، يعني تكرمون في كل شيء، وما طلبتم ياتيكم فوقه وفوق ما تؤملون وترجون. وهذا كما قلنا من تمام حسن الخلق. فقالوا يا رسول الله، وهذا ادب منهم. اذا احنا عندنا امران، الامر الاول الدلاله على الديانه عندهم انهم بعدما اسلموا ما توقفوا، ماذا فعلوا؟ رحلوا وهمة عالية، وهذه من الفوائد المستمرة لابد تفهمها لدينا عن وضع عبد القيس. همة عالية، وهذه الهمة أنهم أرادوا بالسؤال التعلم ثم التعبد ثم إخبار من وراءهم تعليم. وهذه همة عالية راقية أنه يتعلم ليتعبد، وأيضا ينشر ذلك بين الناس. أما المتقاعس الذي يتقاعس عن ذلك لا هو يسأل ليتعلم ولا ليتعبد ولا لينشر، فضلا عن ينشر ذلك بين الناس. فلذلك هنا النقطة الرابعة في فضلهم أنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا يأتون يقولون أين محمد؟ يا محمد الله أرسلك، لكن هنا التأدب الأدب الراقي مع النبي. لذلك الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هنا يقولون فقالوا يا رسول الله باللقب، ولأن الله أدبنا بهذا في الكتاب ما ناداه قط إلا باللقب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما نداه إلا باللقب. لذلك تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا الأدب فطرة. لذلك بعض العلماء يقولون الأدب لا يحتاج إلى دليل. من وين أخذنا ذلك؟ عبد الفتاح الموثق، عبد الفتاح وقرينه الموثق الأدب لا يحتاج إلى دليل. لذلك قلنا الذي استهزأ كفر، ما يحتاج إلى خمس حجج. وزاد شوف قال قل أبي الله وآياته، الأدب لا يحتاج إلى دليل. خالد أنا سألت الأدب لا يحتاج إلى دليل، أين الدليل على قولي نفيك القصتين ما ليس الحديث يحبهم الله؟ قال من المتكلم؟ إيش قلت أنت؟ إبراهيم الكلام هيك أتب الإجابة الصحيحة. هم قال يا رسول الله من وين علموا أن الأدب أن يلقبوه بلقبه؟ ها من وين؟ أين الدليل الذي أتوا به ليعلموا أنه من الأدب أن يلقبوه بلقبه؟ إذن الأدب لا يحتاج إلى دليل، الأدب لا يحتاج إلى دليل، مفهوم؟ فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشعر الحرام، وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضى. وأنا عللوا المنع، يعني كأنهم يقولون ولنا الهمة أن نأتيك في كل لحظة في كل حين نتعلم ونتعبد ونشر ذلك بين الناس، لكن منعنا من ذلك مانع في أمران. الأمر الأول العذر بالجهل، والعذر بالإيش؟ ها والعذر ها بالعذر، نعم عندهم عذر هنا الآن، وهو الخوف، الخوف من كفار مضر، فعذرهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. وفيها أيضا أخلاقيات الجاهلية، عجيب هذا. وكانوا يعظمون شعائر الله، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم، لذلك يقول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ لأنه هذه عادات الجاهلية، لا يقاتلون في الشهر الحرام، لكن نشوف انظر الكافر كافر وإن كان يعظم، فكانوا إذا احتاجوا لشيء أخروا الأشهر الحرام، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني شهر الحرام لأنهم يريدون فيه شيء فتحايل يأخروه، يعني ما يجعلوا السفر فهذا الشهر لا ليس بسفر، يجعلوا الشهر الآخر ويؤخروا الشهر من أجل أن يفعلوا ما يريدون. لكن هم في الشهر الحرام ما دام الشهر الحرام عندهم ماذا يفعلون؟ يعظمون الشهر الحرام، فهنا كانوا يتحايلون عليه، لكن كانوا يعظمون حرمات الله جل في علاه. قال فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هنا فيه شيء من الإشكال وأيضا حله موجود، أريد الإشكال وأريد حله، الإشكال والإجابة عليه. هو الحق ليس بإشكال بل
هم سيأمرون
الكلام هنا شوف الإشكال، قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، فالسعي كأنه تلقي بالإيش للحمل والإعطاء لا الاستفادة، هذا إشكال، لأنه سيقول ما لا يفعل، يا ابني أمر لما تقولون ما لا ما لا تفعلون صحيح ولا لا؟ وحل الإشكال فيما بعد، لأنه قال وندخل به الجنة، لكن هذا يحتاج لدقة نظر حتى يكون حلا، حتى يكون حلا لابد من إيش؟ من دقة نظر. هو الكلام على أن أصل أن العطف الأصل فيه اشتراك في الحكم ليس الترتيب، الواو ليست مرتبة، الواو ليست على الترتيب، ما هو الإشكال في الترتيب. فكأنهم يقولون مرنا بأمر نعمل به فندخل الجنة ونخبر من وراءنا، ماذا هو؟ ولذلك قلنا الواو ليست ترتيبية، ثم فقط عاطفة ترتيبية، أما الواو عاطفة ليست ترتيبية. وإن كان إمامنا إمام الدنيا العالم الرباني الشافعي وهو حجة في اللغة لا أحد ينظر ولا يترامى برأسي عنده، وهو يقول أن الواو ترتيبية، وله من ذلك من الشواهد الكثيرة في هذا الباب، لكننا الآن نقول على جمهور قول أهل اللغة الواو ليست ترتيبية في الغالب، فيبقى يكون المعنى مرنا بأمر فصل نتعبد به ندخل الجنة ونخبر به من وراءنا، نستفيد ونفيد، نستفيد ونفيد. فإذا المسألة هنا هذا الإشكال، وممكن أن نقول ولا إشكال فيها، لما؟ لأن الفضل كل الفضل إن حمل وأعطى، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه لمن هو أفقى منه، لكن الحق أنا لو في الواجبات لابد أن يعمل بها، فيبقى الإشكال على ما عليه. قال فنخبر من وراءنا وندخل به الجنة، فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا دخول للجنة إلا بالعمل الصالح، وفيها دلالة واضحة على أن التلفظ لا ينفع صاحبه في الآخرة، لا بد من العمل. ولذلك لا تذكر الآيات الجنة قط إلا باقتران الإيمان مع العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، يعني مرنا فأمرهم بأربع، فأمرهم بأربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال أتدرون من إيمان بالله وحده، ففسرها قال رسول عام، قال شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وهذه كم؟ خمسة، ليست أربعة، هذه خمسة وليست أربعة. الصحيح الراجع أنه لما أمرهم بالإيمان كان التفسير بالإيمان دون الشهادتين يتكلم على عصب الإيمان، وأن هذه الأعمال من لوازم الإيمان، أو أنها من الإسلام الذي لا يمكن الإيمان إلا به، كأنه يقول وأصل الإيمان أن تترفض الشهادتين، ولا يحكم لك بالإيمان الذي تنجو به في الآخرة إلا أن تأتي بأركان الإسلام. مفهوم؟ فيقول التفسير قال أتدرون ما الإيمان؟ قال أمركم بالإيمان، فأمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ذكر التلفظ بالشهادتين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على قول جمهور أهل العلم الذين يقولون بأن العلاقة بين الإيمان والإسلام علاقة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا الذكر للإيمان ففسره بالإسلام، إذا ذكر أحدهما نزل الآخر تحته، لأنه قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر شهادة لا إله إلا الله إسلام إسلام. وأيضا في الآية ذكر الإيمان وأدخل تحتها الإيمان والإسلام. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلبه الآن إيمان صح، وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا هنا إيضاح لقول جمهور العلماء في العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. وهذا الأدب، هذا الأدب عندما تتعلم وتسأل فقول الله ورسوله أعلم، وإن كنت تعلم إلا أن تريد أن تستفيد. ففيه أمر، الأمر الأول رد العلم الله ورسوله، وهذا الأدب حتى تتعلم. لذلك لما قال معاذ قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، من الأدب. فسكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة لجذب الانتباه. قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أدب، وهذا الأدب هو الذي يستجلب العلم، هذا الأدب هو الذي يستجلب العلم. وفي مسألة أخرى مهمة جدا، وهو جواز الاقتران بين الله وبين الرسول. قال الله ورسوله أعلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا عندما قام الخطيب يقول من يطع الله ورسوله، من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا؟ كيف تقول من يعصيهما؟ كيف تجعل الضمير يرجع إليهما؟ هنا الاقتران في العلم أو في أمور الشرع ترده لله ولا رسول.
يعني هنا
اقتران ليس للتسبيه، نعم الوحيد. هو هذا العلم، هو ده الحق، لأن السلام حامل العلم هو الناقل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي يبقى يدخل بها المرء الإسلام، كما قال النبي قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أشهد أني رسول الله. إنه إن وجدت في الرواية قال تشهد أن لا إله إلا الله ولم يذكر أن محمد رسول الله، اعلم أنها عليه تلازم، لأنه لا يمكن أن تقول بشهادة لا إله إلا الله إلا ومعها رسول الله، الذي أمرك أن تقول لا إله إلا الله هو الرسول، فأنت تصدق به فلابد أن تقول وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإقام الصلاة، وهي ركن ركين من هذا الدين، كما بين السلام أنها علامة بين المنافقين وبين المؤمنين. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والزكاة قرينة الصلاة في الكتاب، كما بين الله جل في علا ذلك في كتاب. قال وصيام رمضان، والصوم من أفضل الطاعات، وقد قال بعض العلماء الصوم أفضل من الصلاة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كل حسنة يعملها فيلو الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. فلما حال الأمر إليه والكريم إذا أبهم العطاء فلا حد له، قال إذن الصوم أفضل من الصلاة، والصحيح الراجح الصلاة هي الأفضل، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. أعوذ بالله. نعم. وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس، إعطاء الخمس هذا واجب، وحرمة الغرور أن تعطوا من المغنم الخمس، وهذا الخمس الذي قال الله جل وعلا في كتابه فأن لله خمسة وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين يخمس، وهذا الخمس أيضا يخمس أربعة أخماس، خمس لله وخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفي به أهله عاما، والبقية يرجع إلى الكراع، إلى السلاح، إلى نصر المسلمين، ولذوي القربى واليتامى طبعا آل البيت لهم من ذلك. ولذلك العلماء يتكلمون في هذا الباب يقولون إذا وقف بيت مال المسلمين ولآل البيت أن يأخذوا من الصدقة، هذا قول ابن تيمية، قال وتحل لهم الصدقة، هنا أن الباب الذي حل لهم أغلق، والصحيح أنه لا تحل لهم الصدقة بحال، لا تحل لآل البيت الصدقة بحال، إلا إذا كانت نفلا الخلاف فيها يسير، أما الصدقة الواجبة لا يجوز، لأن الإسلام قال كخ كخ إنها أوساخ الناس، حرام على آل محمد الصدقة، يحرم عليهم الصدقة. قال ونهاهم عن أربع، ونهينا أيضا بالتحريم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، قال وربما قال المقيد، كل هذه جرار، صورها كيفما شئت، ارجع للغة، هي جرار كبيرة، هذه الجرار مغلفة يوضع فيها الماء الانتباذ، ما معنى الانتباذ؟ قال نهى عن الحنتم، وطبعا ذكر الحل ويقصد به الحال، يعني هو النهي هنا ليس عن الجرة فقط، النهي على ما يوضع فيه الجرة، فنهى عن هذا نهي عن الانتباذ، وإلا فقد نهى تصريحا عن الانتباذ بأبي وأمي. فالمسألة الأخيرة هنا مسألة الانتباذ، أول الإسلام كان في النهي عن الانتباذ لا يجوز، ووجهة النظر والعلة كما قال علماء هنا خشية الإسكار، لأن الحنتب والدباء والنقير والمزفت كان يسرع عليه السكر، يسرع عليه السكر. هذا باب المالكية يستدلون ما هنا هو دليل المالكية في مسألة سد الذرائع، دليل المالكية في مسألة سد الذرائع، لكن ممكن يكون دليل عليه، فأنا أريد من المالكية الشموس المشرقة تجيبها هنا بقى. لأنه يقولون هذه دليل المالكية، لأن المسلم لما نهى عنها لأنها يسرع إليها الإسكار، فكان حسم المادة وسد الزريعة ثم نسخ وأبقى الانتباذ على الحل. أجيب صالح المالكية لكن الغرض المقصود أنا أقول هذه للمالكية لابد أن تدافع عن المالكية هنا، لو قال لك لا هذا دليل ليس للمالكية في سد، هذا دلالة على ضعف ما أخذ الملكية في سد الزراعة، فكيف تريد؟ أنا أجيب عن الملكية لأن أنا أتبنى ما يقولون، لكن أنا أريد الإجابة منكم أنتم، هذه فريحة الذهن. أنا أتكلم الآن على هذا، أنا يشوش عليك بهذا، لأنه الآن لما منع قلنا وجهة النظر هنا سد الذريعة ثم أباح، إذا سد الذريعة ضعيف. الصحيح أن أنا أقول نعم سد الذريعة باب أصل أصيل في هذا الباب، وهذا دليل لنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما نسخها؟ دل على أن المأخذ في الوسيلة ضعيف، هو متى نقول في الوسيلة لابد من حسمها؟ إن قويت، إن كانت الوسيلة قوية لابد من حسمها، وإن كانت ضعيفة فلا يجب على حسمها أبدا، الدليل لم يسقط. فهنا ضعف المأخذ، الوسيلة كانت ضعيفة، لذلك لا يجب حسم المادة هنا. فهنا كان الانتباس في أول الأمر، ثم نسخ وأباح نفسنا الانتباس، كان ينتبذ لنفسنا كما في صحيح مسلم يوم وليلة، التمر يكون يوم وليلة ويشربه نفسنا مع ذلك، وفي رواية المسند وهذا أهم كان ينتبذ له ثلاث ليالي، لكن في الليلة الثالثة إذا مرة أمر نفسنا بسكنه، ليه؟ لأنه أغالب الظن سيسرع السكر. فمن فعل نفسنا ومن قولي أنه قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ الآن فانتبذوا، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا الماح، وألف الانتباه إلى العلة في المنع هو خوف الإيش؟ الإسكار. فلما أمننا انتهى الأمر، والحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما، فلذلك كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فنعى الانتباذ وهذا منسوخ، لكن العجيب أن ابن عباس لم يصلوا النسخ فبقي على الحرمة، ونحن لا نقول بكلام ابن عباس أنهم يصلوا النسخ، الذي يعلم حج على من؟ على من؟ والمثبت مقدم على النافي. ثم قال احفظوهن، فيها مسألة أخيرة ألا هو الحث على حفظ العلم، وكما قال علماؤنا قديما العلم ما دخل صاحبه به الحمام، علم لا يكون في صد لا يكون في صدرك ليس بعلم الا ان كنت انت بتكتب على يدك او كتابك ما يعني ادخلته في بطنك ما تمشي الا معك كتابك لا يعني تمشي به. والحق العلم لا بد ان يكون في الذهن لا بد ان يقارن العلم الحفظ. فقال احفظوهن وحث على الحفظ. والحفظ فيه ارتقاء ولذلك يقال لصاحب القران الحافظ اقرا وارتقي كما كنت ورتل وارتقي كما كنت تقرا في الدنيا فمنزلك عند اخر ايه كنت تقرا على الحفظ. قال واخبروا بهن من وراءكم فيه الامر بالاخبار والتبليغ عن السلام وهذا جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بليغوا عني ولو ايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رب حامل فقه ليس بفقيه رب حامل فقه الى من هو افقه منهم. نعم الفوائد المستنبطة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايش الفائدة فيها حسن خلق النبي ايش الفائدة فيها؟ اول شيء التعبد معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء التأسي هو يقال تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم الفائدة الثانية تعظيم شعائر الله تعالى حتى عند اهل الكفر وهذا يعني لانهم كانوا لا يقاتلون في الشهر في الاشهر الحرم. فإذا الثالثة فضل التبليغ عن الله من وين؟ قال احفظهن واخبروا بهن من وراءك. الفائدة الرابعة تقديم الأهم على المهم واجب. من وين هذه؟
قول الفصل.
تقديم الأهم على المهم واجب أين هي؟ توافقون على القاعدة ولا لا؟ ممتاز. قدم الإيمان بالله أولا عن أي أحد عن أي شيء آخر. ولذلك الإنسان لما بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي أن إلى أن يوحدوا الله. تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا التي تليها فضل الحفظ. الحفظ من وين هذه؟ التصريح احفظهن. الأصل في الواو عدم الترتيب خلاف الإمامين تصريح عدم الترتيب. الأصل في الواو عدم الترتيب. قال نخبر به ما وراءنا وندخل به الجنة. الأصل اشتراك في الحكم فقط مطلق الاشتراك في الحكم. الأصل في الواو أنها ليست للترتيب واو العطف مطلق الاشتراك في الحكم.
احفظهن ربما تطلق على يعني احفظهن يعني عملوا بهن وبلغوا
بهن. ما احفظهن يكون الحفظ بالممارسة بالعمل لكنهم قالوا ندخل به الجنة دلالة على العمل. نعم نسأل الله أن يجعلنا كذلك. الفائدة التالية وهي الأخيرة أعتقد هي السابعة صح؟ علاقة الإيمان بالإسلام. إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع. نعم الحمد لله تعينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.